قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلقاؤنا مع صورة من قصار الصور. هذه الصورة الكريمة شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، وحفظناها ونحن صغار في الكتاتيب ونسمعها كثيرا من خلال التلاوات وفي الصلوات. هذه الصورة تحكي قصة عبد العزى ابن عبد المطلب. وعبد العزى هو أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدوه. هذه القصة عندما نأتي عليها نعرف من خلالها كيف تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم العنت، وكم ذاق من المرارات في سبيل إبلاغ الناس الإسلام وفي سبيل توصيل الإسلام إلينا كبيضة مقشورة سهلة الهضم. ولعل الدعاء أن يستحيون من تقصيرهم ومن قلة صبرهم ومن قصر نفسهم في الدعوة إلى الله عز وجل عندما يسمعون هذا الكلام. الدعوة إلى الله دائما في طريقها أشواك وعقبات وعراقيل، وقد تكون الأشواك والعراقيل والعقبات من داخل بيت الداعية نفسه أو من قبل أهل الداعية قبل الذين هم خارج الدار أو خارج العائلة. فالصبر الصبر أيها الدعاء، قال لقمان لولده وهو يعظه: أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر 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 على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. سورة المسد، قال ربنا فيها: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. من هو أبو لهب؟ أبو لهب عدو من أعداء الله عز وجل، طاغوت كبير من الطواغيت. أبو لهب رجل سخر نفسه وماله وزوجه وأولاده للقضاء على الإسلام ولإيذاء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فمع كونه عم رسول الله عبد العزى ابن عبد المطلب، إلا أنه من ألد أعدائه، ومع كونه من جيرانه إلا أنه من ألد أعدائه. أبو لهب اسمه الأصلي عبد العزى، فلماذا لقبوه بأبي لهب؟ كان وجهه أبيض ومشرب بالحمرة وكان حسن الوجه فكنوه بأبي لهب، وغلبت كنيته على اسمه، وهو زوج العوراء أم جميل أخت أبي سفيان بن حرب، عم النبي وجار النبي وأشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت فيه سورة من القرآن كلما قرأناها شيعناه باللعنات، سورة المسد. ما السبب في نزولها؟ في الصحيحين قال ابن عباس ترجمان القرآن: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد جبل الصفا وقال: يا صباحا، فاجتمع الناس إليه: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد ابن عبد الله. فاجتمعوا إليه، قال: يا بني فلان يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل؟ يا يعني تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، فأنت الصادق الأمين. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام أبو لهب وقال أما جمعتنا إلا لهذا يا محمد؟ تبت يدك سائر يومك، يعني خبت وخسرت. فأنزل الله قرآنا يرد على هذا السفيه، تبت يدا أبي لهب وتب. الله تكفل بالرد على هذا السفيه الذي لم يراعي حتى القربى والرحم، وظلم ذوي القربى أشد مغاضة في النفس من وقع الحسام المهندي. اسمع إلى بعض صور من أذى أبي لهب لرسول الله. قال طارق بن عبد الله المحاربي إني بسوقي ذي المجاز، فإذا أنا بإنسان يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإذا برجل يمشي من خلف ويرميه بالحجارة حتى أدمى ساقي وعرقوبي، يقول هذا ابن أخي ساحر كذاب فلا تصدقوه، هذا ابن أخي ساحر كذاب فلا تصدقوه. رجل عجيب، كان عنده ولد اسمه عتبة وولد اسمه عتيبة، سخرهما لإيذاء النبي. عتبة وعتيبة كان قبل بعثة النبي قد خطب اثنتين من بنات رسول الله، فلما قال النبي للناس إني رسول الله قالت أم جميل العوراء لولديها افسخ الخطبة مع بنات محمد، فذهب إلى النبي وقال له فسخنا هذه الخطبة. ثم قام عتبة وبسق، أراد أن يقع بساقه على وجه رسول الله فسقط بعيدا عنه، فرفع النبي يديه وقال اللهم صلِّ على عتبة كلبا من كلابك. جاءت رحلة الشام، فخاف أبو لهب على ولده فكان يجعله بين من يحرسه، ولما وصلوا إلى الشام أمره أن ينام على ظهر الخيمة حتى لا يصل إليه شيء يؤذيه. قالوا تخاف من دعاء محمد عليه؟ إذن هو صادق. قال إننا بالبلد الحرام ولعل دعاءه يستجاب له. نام عتبة فوق ظهر الخيمة وإذا بأسد يخرج من إحدى الغابات ويتشمم النائمين، ده مش جعان جاي ياكل، ده جاي لحد معين لحد مخصوص. ثم ركض فأصبح فوق ظهر الخيمة وركب على ظهر عتبة فصرخ قبل أن يموت قتلني محمد وهو بمكة، ففصل الأسد رأسه عن جسده. أعوذ بالله. زوجة أبو لهب أم جميل العوراء لما نزلت الصورة وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، أتت رسول الله وهو جالس عند الكعبة ومعه أبو بكر وفي يدها فهر من حجارة، يعني جمعت مجموعة من الحجارة الصغيرة ملأ كفها بحجارة صغيرة، فأقبلت والنبي جالس وأبو بكر جالس، فأخذ الله ببصرها. قالت يا أبا بكر أين صاحبك محمد؟ ويتقف أمامه لكنها لا ترى. أين صاحبك محمد؟ قال ولما؟ قالت بلغني أنه يهجوني وإني والله لشاعرة، والله لو رأيته لضربت رأسه بهذه الحجارة، والله لو رأيته لضربت بهذا الفهر فاء، هبلع الحجارة دي. يقول وامرأته حمالة الحطب إني والله لشاعرة مذمم عصينا ودينه قلينا وأمره أبينا. ثم مشت. فقال النبي يا أبا بكر لقد أخذ الله ببصرها، ألا ترى كيف صرف الله عني أذى قريش؟ تسب مذمم وأنا محمد، يتقول مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. قال ألا ترى كيف صرف الله أذى قريش عني؟ تشتم مذمم وأنا محمد وامرأته حمالة الحطب. قالوا كانت تحمل الأشواك والأذى تلقيه أمام بيت النبي حتى يؤذيه في خروجه وفي رجوعه. وقيل بل حمالة الحطب، يعني النمامة التي تضرم النيران في صدور أهل مكة ليشتد أذاهم على رسول الله، نمامة تؤلب وتشعل نار العداوة في صدور الكفار على رسول الله. قال أكثم ابن صيفي: إياكم والنميمة، فإنها نار محرقة، وإن النمام يعمل في ساعة ما لا يعمله الساحر في شهر. صح، إحنا في مصر عندنا مثل يقول الدوع الودان أقوى من السحر، ده كأن له أصل. النميمة تعمل في ساعة ما لا يعمله الساحر في شهر، ولذلك قال رسول الله: لا يدخل الجنة نمام، رواه مسلم، لا يدخل الجنة قتات يعني نمام، رواه مسلم. وقال فيما رواه البخاري: إن من شر الناس يوم القيامة ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فضيل بن عياض له كلام فيه نظر، قال: ثلاث تهد العمل الصالح، وتفطر الصائم، وتنقض الوضوء: الغيبة والنميمة والكذب. وفي كلامه نظر. قالوا للشعبي: إن النبي يقول: لا يدخل الجنة سافك دماء، ولا مشاء بنميمة، ولا تاجر يربي. كيف قرن الله بين القاتل والمرابي والنمام؟ قال: وهل تسفك الدماء وتنهب الأموال وتهيج الأمور العظام إلا بالنميمة؟ وقد قال: إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم وامرأته حمالة الحطب. قال ابن عباس: كانت تحمل الشوكة فتطرحه بالليل في طريق رسول الله. كيف هلكت أم جميل؟ ربنا خدها إزاي؟ قال مر الهمداني: بينما هي حاملة ذات يوم حزمة ملآن بالأذى والشوك، إذ أعيت تعبت فقعدت على حجر تستريح، فجذب بها الملك فخنقها وأهلكها، شد الحبل من وراها وشنقها. أعوذ بالله. وامرأته حمالة الحطب كانت عندها قلادة من ذهب، ومع كونها بخيلة إلا أنها باعتها وأنفقت ثمنها في عداوة رسول الله، فأبدلها الله بها حبل من ليف متعلق في رقبتها مشنوء في نار جهنم، في جيدها حبل من مسد. كيف مات أبو لهب؟ في غزوة بدر جبن عن الخروج إلى غزوة بدر، وذهب إلى رجل مديون له وقال: اذهب مكاني وأسقط عنك الدين. فخرج، وجاءت الأخبار أن جيش مكة هزم، فحزن واغتم وحبس نفسه في بيته، فأصيب بمرض يقال له العدسة. هذا مرض جلدي معدي بقدر الله كان العرب يتشاءمون منه، انتشر في جسمه وهلك. ومكثت جيفته في بيته يومين أو ثلاثة، فقالوا لمن بقي من أولاده: ادفنوه حتى لا تعيروا به، والأولاد يخافون من العدوى. فجاءوا بألواح خشبية طويلة وبلا تغسيل ولا تكفين، شقوا له حفرة في الأرض وأخذوا يدفعون الجسد بهذه الألواح الخشبية الطويلة من على بعد مترين ثلاثة إلى أن سقط في الحفرة، ومن بعيد أخذوا يرمون الحصى كأنهم يرجمونه حتى واروا الجثمان. أعوذ بالله. تبت يدا أبي لهب وتب. التباب يعني الهلاك. نقول شابة أم تابة؟ يعني امرأة صغيرة ولا عجوزة؟ ومنه قول الله: وما كيد فرعون إلا في تباب. والتباب يعني الخسارة والخيبة. ومنه قول الله: وما زادهم غير تتبيب. طب تبت يدا أبي لهب وتب، ما تبت الأولى وما تبت الثانية؟ الأولى دعاء والثانية خبر. تبت دعاء علي بالهلاك، وتحقق هذا الدعاء فتب. ولماذا عبر الله باليد؟ تبت يدا أبي لهب وتب، للحجر الذي كان يرمي به رسول الله. والمراد من اليدين الجملة، الجسد كله، وقد يعبر عن الجزء بالكل. ومنه قول الله: ذلك بما قدمت يداك، ذلك بما قدمت يداك. كيف يكنيه الله وهو مشرك؟ أبو لهب بيكنيه وهو مشرك؟ كان اسمه عبد العزة، والعزة صنم، والله لا يضيف في اسمه، لا يضيف في قرآنه اسما لمعبود غيره، فذكره بكنيته. تبت يدا أبي لهب وتب. وشوف الجمال يا أخي، وشوف حكمة ربنا، هم سموه أبو لهب، صرف الله ألسنتهم عن تسميته مثلا أبو النور، ده اسم حلو، أبو الضياء، أبو لهب، أبو النار، أعوذ بالله. ولكل إنسان من اسمه نصيب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله، يعني الذي ورثه، وما كسب الذي جمعه من خلال التجارة، وما كسب ليدخل فيها الولد والزوجة والشهرة والمنصب وكل حاجة، كل ده في دهية لم ينتفع بشيء منه. سيصلى نارا ذات لهب، أو ليست كل نار ذات لهب؟ لا، الصلة يعني الشوي، سيصلى هيتشوي، نارا ذات لهب يعني بلا دخان، يعني لا تنطفئ، لهب مش أي لهب. سيصلى نارا ذات لهب. القصة ملآنة بدروس كثيرة وعبر، منها إنك لا تهدي من أحببت. هذا عم النبي، وكان النبي يدعوه للإسلام يوميا وأبدا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اثنين، من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه. ده أبو لهب ابن سيد مكة عبد المطلب، جميل الصورة، عنده فلوس، تاجر كبير، كل ده ما نفعوش. الله لا يجامل أحد، قال رسول الله من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. ثلاثة، الصورة دي من دلائل النبوة، لأن ربنا أخبر فيها أن أبو لهب هيموت كافر ومراته هتموت كافرة، وفعلا بعد سنين من نزول الصورة مات كافرا، وماتت امرأته كافرة، وماتت امرأته كافرة. لو أسلم واحد منهما لهدم هذا الدين. أخبر الله في الصورة عن أمر غيبي وقع كما أخبر، هذا من دلائل النبوة. أربعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أم جميل مشت وراء أبو لهب، راحت في دهية، عياله سمعوا كلامه راحوا جهنم. إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا الخمسة، إن لم تسخر المال في طاعة الله ينقلب عليك عدوا في الآخرة، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وفي الآخرة الثاني يقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وبالجملة ربنا يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ستة، الجزاء من جنس العمل. مش كان عندها عقد غالي باعته وصرفته في حرب الإسلام؟ ربنا ادها عقد مكانه حبل من ليف في النار معلق في عنقها في النار، الجزاء من جنس العمل. سبعة، العمل الصالح يرفع لك ذكرا، والعمل السيء يشيع اسمك باللعنات. إذا قلنا قال بلال الأسود العبد الحبشي رضي الله عنه، قال أبو لهب القرشي الأبيض الأحمر الغني ابن سيد مكة، الله يلعنه. العمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أخيرا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. شوف أبو لهب وبيضرب النبي بالحجارة وبيدمر رجليه وبيأذيه، وابنه بيفسق على وجهه ويقطع له قميصه، تلاقي الصورة سودة، لكن الله يمهل ويمهل ويأخذ أخذة عزيز مقتدر. أخيرا، الدرس الكبير، لا بد من الصبر أيها الدعاء في سبيل تبليغ الناس كلمة الله، والعاقبة للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.